السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حدثنا هناد وابن السري أنه قال حدثنا يونس بن بكير وهو يونس ابن بكير ابن واصل الشيباني صدوق يخطي قالوا فيه خطأ لكن هذا الحديث لم يخطي فيه صدوق يخطي لكن هذا الحديث لم يخطي فيه لأن الحديث جاء عند الأئمة الآخرين أيضا بهذا السياق. قال حدثني عمر بن ذر وهو الحمداني المرهبي ثقة قال حدثنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام. عندكم خطأ هنا, كان فعل الماضي أهل الصفة فعل ناقص مو كذا, أهل الصفة اسمها أضياف أهل الإسلام خطأ. ماذا يلزم أضياف؟ لأنه خبر كان فأصلحوا بارك الله فيكم. كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يأون على أهل ولا مال, يعني كانوا كأنهم ضيوف على المسلمين. ولذلك تأتي الروايات أنهم كانوا يأتون لهم بالعطمة ويأتون لهم بعذق النخلة وكانوا يعلقون عند الصفا فكانوا يأكلون منه, فكانوا أضياف أهل الإسلام لا يأون على أهل ولا مال, لم يكن عندهم أهل ولا مال. وعبد الله بن عمر كما جاء في بعض الروايات أنه كان من جملة من قبل الإسلام ما قبل الزواج كان يبيت في المسجد كما جاءت الروايات. فالمسجد وكذلك حتى الصفة يبدو أنه كان كله لأولئك الذين لم يكونوا أصحاب أهل ومال. يقول والله الذي لا إله إلا هو يحلف إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. أعتمد بكبدي يعني يتصور هذه الحالة أنه كان كأنه من بطنه أو كان يتكي على بطنه وظهره فوقه وليس أنه على ظهره إنما كبد, فكأنه كان ينبطح على بطنه. إني لأعتمد إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع. شد الحجر هذا كان معروفا عندهم, كانوا يأخذون الحجر إذا كان لأن البطن إذا كان قد ضمر من شدة الجوع فربما يكون المشي ضعيف وقد يكون الألم في الظهر, لكن إذا شد الظهر الحجر فيكون شدا للظهر وتقوية له, وهذا كان معروفا عند العرب. ولكن رأيت ابن حبان في صحيحه قال إنما ليس هو أشد الحجر إنما أشد الحجز هكذا قال, كأنه قال أنه تصحيف. أشد الحجز أي ماقد الإزار يشده بالقوة من الجوع, لكن الذي يظهر أنه هناك جاءت روايات على شد الظهر سد الحجر على البطن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة جاء فيه نام, وهو الذي يذكر هذا ذكرنا لكم البخاري موجود أي نعم كان شد حجر على بطنه. ظلمت سنة من أحيا الظلام وقد اشتقت قدماه الضر بالألم وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم صلى الله عليه وسلم. نعم, كان على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني. ما معنى يستتبعني؟ يعني يقول لي اتبعني، لأن السين للطلب، يطلب مني أن أتبعه وأذهب إلى بيته. فمر ولم يفعل، يعني لم يقل تعال عندي، ما فهم مقصوده. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم، يقول ليستتبع، فمر ولم يفعل. ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني. فهم النبي صلى الله عليه وسلم قصده فتبسم حين رآني. وقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال إلحق، أي اتبعني. ومضى فاتبعته ودخل منزله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت فأذن لي. دخل منزله فاستأذنت، نعم، حتى أنه إذا كان الإنسان ما إنسان لا يدخل معه في البيت، هذا من الأدب طبعا. فاستأذنت فأذن لي، فوجد قدحا من اللبن، فقال من أين هذا اللبن لكم؟ قيل أهداه لنا فلان. قال لأهله صلى الله عليه وسلم، أين لكم أو من أين لكم هذا اللبن؟ قيل أهداه لنا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا هريرة، أي يا أبا هريرة، قلت لبيك، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف أهل الإسلام، لا يأون على أهل ولا مال، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم صلى الله عليه وسلم، ولهم ولم يتناول منها شيئا صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، إن آل محمد لا نأكل الصدقة، ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، لأنه قال إلحق أهل الصفة فادعهم، فساءني ذلك، وقلت ما هذا القدح بين أهل الصفة، يعني قدح ما يكفيني أنا، فكيف أهل الصفة كلهم؟ على كل حال، ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم، فسيأمرني أن أديره عليهم. كل هذه الخيالات دارت عليه، سبحان الله، قال وسيأمرني أن أديره عليهم، فما عصى أن يصيبني منه، كله ينتهي من في أصحاب الصفة، فما عصى أن يصيبني منه، وقد كنت أرجو أن أصيب منهما يغنيني. ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأتيتهم فدعوتهم، فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم، فقال أبا هريرة خذ القدح فأعطهم، فأخذت القدح فجعلته ناوله الرجل فيشرب حتى يروى. روي يروى بمعنى شبع من الماء، وإذا كان من الطعام فشبع، شبع، شبع والري والشبع من الماء، وحسبك من غنى شبع وري، إذا لم نستطع إبلا فمعزة، كأن قرون جلتها العصي، فحسبك من غنى، فتملأ بيتنا أقتا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري، شبع من الطعام والري من الشرب. فيقول هنا نعم، فيشرب حتى يروى، لا تقول يروي، الراوي يروى، أما روى يروي معنى حكى وحدث، حتى يروى، ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه فتبسم وقال أبا هريرة، أي يا أبا هريرة اشرب، فشربت، ثم قال اشرب، فلم أزل أشرب، ويقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب. حمد الله وسمى وشرب، وهذه ربما يقول الفقهاء أنه واقعة عين، لكن هل يعني يشرع الحمد وتسمية قبل الشرب؟ تسمية قبل الشرب معروف، لكن الحمد بعد الشرب أم قبل الشرب؟ فإذا حمد الله إن شاء الله قبل الشرب وبعد الشرب لا بأس هنا لا يقال إنه هذه واقعة خاصة فيكون الحمد قبل، لله الحمد من قبل ومن بعد إن شاء الله. فأخذ ما أجد مسلكا فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجميع من كان في تلك الأيام من الجوع وقلة الطعام، وفيه أيضا ما حصل من المعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم أن بارك الله تبارك وتعالى أن شرب أصحاب الصفة كلهم. وجاء في بعض الروايات أن أصحاب الصفة كانوا قريبا من 70 يزيدون وينقصون، يعني إذا ذهب بعضهم إلى جهة فيزيدون، فإذا كان 70 وقد شربوا كل هؤلاء من هذا القدح سبحان الله، وهذا لا شك فيه أنه من كرامة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم
في هنا واحد ما يشربون
بعض الناس يعافون نعم، لكننا نقول إذا شرب المسلمون على أدب الإسلام بحيث يشرب ولا يتنفس في الماء فليس في الشراب فليس فيه إن شاء الله حرج. وهذا وأنتم لعلكم ما أدري أدركتم وقد أدركنا وكنا يعني ليس مرة ومرتين عشرات المرات عند الشيخ ابن باز في المدينة ونحن ندرس ثم هنا في مكة والطائف وكذا، في غدائه وعشائه ما يوضع الماء إلا في الغزارة وراء الناس وهم جالسين، فواحد إذا أحتاج، وكان الشيخ ابن باز نفسه يشرب في هذه القدح هذا القدح الغزارة قريبا إلى وقت في الأخير الظاهر، لكن إذا كانوا يطلبون في المجلس أيضا فكانوا يأتون بالغزارة، وفي الأخير بدأوا يأتون بالكؤوس 6 أشخاص، غزارة ربما يحملها شخص واحد، لكنه فالحاصل له كل حال إن شاء الله إذا كان شرب بأدب الإسلام إن شاء الله فليس فيه حرج لا يتنفس فيه. والناس ربما الآن وقد يعني أبطلوا بالوسواس في الحقيقة، وإلا إن شاء الله لا يقال إن هذا يكون سببا للأمراض وغيرها إن شاء الله. يعني هل الذي جاء فيه أن الحديث إن الله يعجبه من العبد أن إذا أكل أكلة هكذا أكل لقمة فيحمد الله، كذلك إذا شرب شربة فيحمد الله، فبذلك كل لقمة يستحب أن يحمد الله تبارك وتعالى. وقد وجدنا مشايخنا سبحان الله أهل الحديث الحمد لله إن الله لا يرضى عن العبد، نعم لا يرضى عن العبد، فوجدنا مشايخنا بالهند من أهل الحديث علماء أهل الحديث، أولا كثير منهم كان ما شاء الله حتى جاء هنا عندنا في البيت بفضل الله تعالى واستضفته شهرا، فإذا جاء الأكل كان يجلس قرفصاء ما يجلس جلسة وكاء أو كذا، يعني لا يتربع ولا شيء، كان يجلس قرفصاء، وإذا شرب أكل كل لقمة الحمد لله الحمد لله. البنات الصغار كانوا يراقبون مراقبة شديدة يقولوا جد كان يفعل كذا، كانوا يعرضونني في بعض الأحيان سبحان الله. فهناك لا شك أنه من يعني قال مثل ما قال العلماء أنه لا شبهة إذا كان الإنسان يجلس قرفصاء فليس فيه شبهة الاتكاء، لكن بعضهم قال الاتكاء هو التربع أيضا. فعلى كل حال هذا وجدنا كذلك الحمد لله على كل لقمة إن شاء الله مشروع، وأما بسم الله الظاهر في الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل مما يليك، فإذا لم يحمد الله على كل حال ليس آثم، لكنه من رضا الله تعالى للعبد أن يحمد على كل لقمة. نعم لعله حمد من البركة التي حصلت وشبع جميع الجائعين هؤلاء من أهل الصفة، أو يكون جاز إن شاء الله أن نحمد الله أن الله هيأ لنا من غير حول ولا قوة ويبدأ بسم الله، كل هذا موضع الحمد. نعم ثم قال باب حدثنا محمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. ولذلك قلنا أن يونس بن بكير شيخ حناد هذا وإن كان صدوق يخطئ لكن لم يخطئ في هذا الحديث، فقد وافق أهل الصحيح على إخراج هذا الحديث. نعم. ثم قال حدثنا باب، حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي هذا ضعيف كما هو معروف. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله القرشي أيضا ضعيف منكر الحديث. قال حدثني يحيى البكاء، وهو يحيى البكاء أو يحيى ابن مسلم أو يحيى ابن سليم أو سليم، وقيل يحيى ابن خليد البكاء ضعيف الحفظ، ضعيف يعني كل هؤلاء كأنه محمد بن حميد، عبد العزيز القرشي، يحيى البكاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فهو مسلسل بالضعفاء إلى الصحابي. قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. الجشاء كيف تعبرون؟ عبرونا. أنا مرة بدأت أبحث كلمة حياة ما وجدت له تفسير واضح. الحياة إيش هو؟ الحياة حياة. كذلك الجشاء التثاؤب إيش هو؟ قل لي، عبر لي. صعب في الحقيقة وفي كلمات، يعني تعبيره، لأن هذه مستعملة حتى من الأطفال، فلذلك لا تجد تفسيره إلا بطول. يعني الجشاء يكون عن امتلاء، كما قال ابن القيم رحمه الله، امتلاء المعدة فيخرج النفس من الفم، وهذا الجشاء. نعم. وقد يكون بالصوت، نعم، وقد يكون بدون الصوت. وكان شيخنا الهلالي رحمه الله يعيب على، هو في الهند موجود هذا الشيء، لكن ما العلم راح، كان واحد منهم وهو كان يحكي الشيخ يقول بعضهم يقول وهو في صلاته، الشيخ كان ينكد، قال هذا من جملة ما يوجد عند أهل الهند وهذا ليس بجيد. فالجشاء وكذلك إذا تثاءب فلا يقول ها، نعم، هذه كلها من الأعدام، فلكن الجشاء لا يكون إلا على امتلاء زائد للمعدة، هكذا قالوا. وقيل إنه قد يكون على فراغ المعدة، إذا كان المعدة فارغ وامتلأ بالريح والرياح فيكون يتجشأ. أي نعم. فيقول هناك يعني تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنك، كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. الحديث يفسر لنا معنى الجشاء، فإن أكثرهم شبعا، فدل على أن الجشاء يكون عن كثرة الشبع وامتلاء المعدة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا وجشاءك ليس إلا على فرط الشبع أطولهم جوعا يوم القيامة. هذا الحديث هنا فيه مسلسل بالضعفاء، لكنه جاء الحديث عن أبي جحيفة وكذلك عن غيره من طريق صحيح. نعم. قال أكلت ثريدة من خبز ولحم، أبو جحيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الحاكم وكذلك الطبراني بإسناد حسن لذاته. قال أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشع، فقال يا هذا كف عن جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. كذلك جاءت رواية عن غيره أيضا عند البزار، الحديث حسن لغيره أو الحديث إن شاء الله حسن. قال أبو جحيفة في رواية الطبراني زيادة فما أكل أبو جحيفة ملع بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى. وفي رواية لابن أبي الدنيا قال أبو جحيفة فما ملأت بطني منذ 30 سنة. الله أعلم. نعم. هو منكر الحديث إذا كان تعرفون الذي إذا كان قد يكون بمعنى ضعيف الحديث بمعنى ضعف الحفظ، ولكن المنكر في الغالب ما اصطلح عليه أخيرا، ولا نقول متقدمين المتأخرين، المتأخرون يأخذون بعض اصطلاحات المتقدمين ويختارونه، وليس أنهم يبتكرون شيئا جديدا. فمن القديم ضعيف إذا خالف الثقة العدل، ضعيف الحفظ، فكانوا يسمونه حديثه منكرا، وإذا لم يخالف فحديثه يبقى ضعيفا. فعلى هذا إن شاء الله يعني هذا الضعفاء هؤلاء قد يتقوون بما جاء من طريق آخر عن أبي جحيفة رحمه الله رضي الله عنه. فإذا ينبغي للإنسان بالحقيقة، نعم هو كما ينبغي أن يكون هجيراه المسلم، لكنهم ما يصبرون، والحمد لله الذي أغدق النعم فيأكلون ويمنعون وزيادة، وقد يكون يحصل له السمنة والبطنة وكذا. نعم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. باب قال حدثنا، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يا بني لو رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن، ريحنا ريح الضأن، يعني أصابتنا السماء، يعني لم يكونوا يجدون ثيابا كثيرة، وكنا كما جاء في أحاديث الجمعة كنا نلبس الصوف، فإذا مطرنا انبعثت منا رائحة كرائحة الضأن. هذا جاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة. فكل هذا في الحقيقة دليل على خشونة عيسهم وقلة ما يجدون من الثياب وغيره، ولو كان عندهم ثيابا فاخرة ما كان تأتي هذه الرياح، أو كانوا يغسلون لما تأتي منهم ريحة الضأن رضي الله عنهم. وما ذلك قد صلحوا وأصلحوا الناس حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف، فإذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن، وليس بلازم أيضا، قد يكون من غير الصوف إذا كان أيضا مع العرق وعدم وجود الماء الكثير وما المشي والعمل، ربما إذا أصاب الإنسان في ثياب عادية فيأتي منه ريح خاص. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب حدثنا الجارود، وهو جارود ابن معاذ السلمي، جارود ابن معاذ السلمي ثقة، أن قال حدثنا الفضل بن موسى، فضل بن موسى وهو السيناني ثقة، عن سفيان الثوري، عن سفيان هو الثوري، عن أبي حمزة وهو ميمون العاور القصاب، أبو حمزة ميمون العاور القصاب ضعيف في حفظه، عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين، قال كل بناء، قال هو إبراهيم النخعي يقول كل بناء وبال عليك، قلت أرأيت ما لا بد منه؟ قال لا أجر ولا وزر. هذا القول أو هذا الأثر من إبراهيم النخعي، وليس حديثا، ليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول إبراهيم النخعي، وهو لم يثبت عنه، ضعيف مقطوع. لكن لا شك في أنه جاء في بعض الروايات أنه كل مال يضعه الإنسان في نفقته يوجر عليه إلا ما يجعله في التراب، جاء هذه الرواية صحيح، إلا ما يجعله في التراب، وليس المقصود منه قطعا إن شاء الله أنه على قدر الحاجة. إذا بنى البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بنى البيت، كذلك إذا كانت نيته أنه يوي أهل بيته ويخدمهم بهذا، كذلك إذا كان تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشوم في الثلاثة الدار، فقالوا الدار بحيث يكون ضيقا لا يكفي له ولضيوفه، فإذا كان الإنسان يبني البيت بحيث يكون للضيوف وليس فيه إسراف ولا تبذير فيكون إن شاء الله يوجر عليه. إنما المقصود بذاك الحديث الذي هو ولعله يأتي هنا وما جاء، لكن رواية صحيحة جاءت أنه كل مال يوجر عليه الإنسان إلا ما يجله في التراب. ومن مختلف الحديث تجد حديثا صحيحا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعنى على حديث أذكر وهو صحيح أنه خسر من باع أرضا ولم يشتري أرضا أخرى. عجيب هذا. أيوة إيش هي؟ من باع، هذا الذي نقول الذي حث على التنمية، حث على التنمية وعلى زيادة إن شاء الله التوسع في الكسب الحلال. من باع عقارا ولم يجعل ماله في مثله، موجود هو هنا موجود، أما أذن مررنا عليه أو جاء فيها، لا كل على الحديث صحيح هذا، فنقول مختلف الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث أن إذا كان الإنسان باع أرضا يجعل مثله أرضا أخرى لعله يحتاج هو، وأن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالمقصود من الحديث الصحيح أنه كل شيء يوجر فيه إلا ما يجله في التراب، يعني ما لا يكون بحاجة إليه. الناس بالفعل أنهم يشترون شيء كثير ويجعلون بيوتا يسكن فيها الجن والشياطين، لا أحد يسكن فيه، طويلة عريضة جدا، فهذه كلها منهي عنها. نعم نعم، إذا بنى ثم أسكن الفقراء والمساكين فهذا له على كل حال درجة عالية من الأجر. الحاصل نعم، جاي الرواية الثانية وهي النفقة كلها في سبيل الله. نعم لا، حتى جاءت تأتي الرواية أيضا نعم، من باع دارا أو أقارا فإنه قمن ألا يبارك له فيه إلا أن يجعل في مثله. إن شاء الله الحديث هذا صحيح وجاءت من طرق أخرى. نعم الشيخ الألباني صححه نعم، ومن طرقه ضعفه ولا صححه؟ أنا أذكر أنه صححه. أي نعم، هذا الذي أعرفه، يعني متابعات الشواهد وهو حسن، فيكون المقصود منه على كل حال ما لا تكون الحاجة إليه من الأرض. نعم أيا كان له شواهد الحمد لله أذكره. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس بن محمد. عباس بن محمد وهو الدوري، أيضا الرواية عباس بن محمد الدوري وهو من هو معروف صاحب ابن معين رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري الثقة، قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب وهو قيل إن أباه أبو أيوب اسمه مقلاص، مقلاص هكذا، سعيد ابن أبي أيوب الخزاعي ثقة. أنا أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون المدني نزيل مصر صدوق زاحد. نعم عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني، سهل بن معاذ ابن أنس الجهني أيضا صدوق وهو أيضا نزيل مصر. عن أبيه معاذ بن أنس صحابي أيضا نزل مصر. فهذا الحديث كان عبد الله بن يزيد المقري وسعيد بن أبي أيوب الآخري مسلسل بالمصريين الثقات. أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه. من ترك اللباس يعني اللباس الفاخر، اللباس لابد منه يستر به عورته ويقضي به أو يدفع عنه البرد والحر والقر، هذا ضروري، لكن المقصود من ترك اللباس تواضعا لله أي اللباس الفاخر وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من أي حلل الإيمان. من أي حلل الإيمان؟ المقصود منه ما يعطى المؤمنون من حلل الجنة قطعاً. هو الذي فسره الترمذي رحمه الله: من أي حلل الإيمان شاء يلبسا. هذا حديث حسن. ومعنى قوله حلل الإيمان يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة. نعم. وما أحسن تصرف الإنسان أن الله تعالى أعطاه يعني يمكن أن يلبس الثياب التي أنا أشتري ب60 ريال وأعيد أشتري ب600 ريال. فإذا كان واحد يقدر أن يشتري ب600 يشتري ب100 يستر إن شاء الله حاله والباقي ينفقه في سبيله. ليس معناه أنه يجمعه ويكدسه ويكنزه كنزا. هذا هو المقصود إن شاء الله. وليس كنزا إلا إذا كان جعله في أهل سبيل الله في الفقراء والمساكين. وهذا قل ما يهتدي إليه الإنسان في الحقيقة. نعم. وخاصة إذا كان قد أعطاه الله تعالى ينبغي للإنسان أن ينظر إلى من حوله لعل الله كان ينزله منزلته فكيف كان يتمنى أن يكون. فينبغي أن ينفق عليهم خفية وإن كانوا على كل حال يعني ظاهر الحال أنهم مستورين لكنه قد يظهر حتى تظهر حاجتهم. فينبغي للإنسان أن يكون في مثل هذه الحالة عاقلا يكون له عند الله كرامة. من ترك أيضا جاءت رواية من ترك لبس ثوب شمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه تواضعا كساح الله حلل الكرامة. الحديث حسن. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله باب حدثنا محمد بن حميد الرازي أنه قال حدثنا زافر بن سليمان. زافر بن محمد بن حميد الرازي سمعتم أنه ضعيف الحفظ. زافر بن سليمان أيضا صدوق كثير الأوهام عن إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن شبيب بن بشير. شبيب بن بشير هكذا قال محمد بن حميد شبيب بن بشير أو بشير إنما هو شبيب ابن بشر وهو صدوق يخطي. نعم. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. الحديث هذا ضعيف لكنه جاء على كل حال في بعض الحديث كما ذكرنا أنه يعني يحث على البناء على قدر الحاجة. نعم. إلا ما يجعله في التراب إلا على قدر الحاجة فقط. هذا الذي يحمل عليه أهل أحاديث التي جاء فيها النهي عن البناء الكثير. كذلك التعنق والتزويق هذه زيادة عليه في الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يجتنبوا. وقد سمعت بعض الخطبة قال دعانا أحد الناس في جدة وبنى بيتا لا يتصور من الداخل كيف هو كل شيء من أغلى ما يكون حتى الصنابير كانت من الذهب وليس مطليا من الذهب فقط كانت من الذهب. قال الذي حكى قال فقام أحد المشايخ وسلم وخرج قال السلام عليكم وما جلس في البيت. نعم. فمثل هذه في الحقيقة هذا إسراف وتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فينبغي للإنسان أن يكون وشخص أحمق سمعت ويمكن أن تتحقق من هذه القصة من فضيلة العلامة الشيخ صالح بن حميد والده الشيخ بن حميد في زمنه أخبر وهو قاضي القضاة. نعم. أخبر عن شخص في جدة أنه في أكبر وأفخم فندق قبل يمكن 35 سنة أفخم فندق في جدة زوج قطة وقط ودع الحمقى مثله ناس جاءوا امتلوا. فلما أخبر الشيخ أمر بحجره. وهذا هو الذي ينبغي مثل هؤلاء السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذه حماقات تأتي من الخارج في الحقيقة، وفي الغالب مثل هؤلاء يعيشون في الخارج فيأتون وما عندهم دين، رقة الدين ورقة الإيمان، زوج قطة وقط سبحان الله، ما عنده بنت ليش ما يزوج بنته، نعم، ويدعو الناس وابنه، فالله المستعان. فهذه كلها من حماقات الناس، وخاصة في البناء في الحقيقة الآن بدأوا يعني يغالون فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم تزويق المساجد أيضا، فكل هذا ينبغي أن يكون فيه عيادة النظر. نعم. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعامة الترمذي إذا قال غريب فيعني به ضعيف، وهو ضعيف بإسناده. نعم. ثم قال: حدثنا علي بن حجر شبيب ابن، نعم، شبيب هنا قلنا شبيب بن بشير أو شبيب بن بشر، أيا كان فهو صدوق يخطي. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي ثقة، أنه قال: أخبرنا شقيق شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي، وهو أيضا ضعيف الحفظ، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن حارثة ابن مضرب، حارثة ابن مضرب وهو ثقة ومدني أيضا، الحارثة ابن مضرب المدني، قال: أتينا خبابا، خباب ابن الأرت رضي الله عنه، قال: أتينا خبابا نعوده مصدره ماذا؟ عيادة. قد تكون الفعل الماضي والمضارع واحد، والمعنى يختلف من حسب المصدر، فتقول عاد يعود عودا عودا حميدا رجوع، لكن إذا قلت عاد يعود عيادة معناه زيارة المريض، فلا بد أن يكون ينظر في هذا مصدره هنا عيادة، ولا تقول عودا. أتينا خبابا نعوده، دل هذا على أنهم دخلوه، وخباب مريض رضي الله عنه، فجاءوا زيارة المريض، وقد اكتوى سبع كيات، خباب بن نارد اكتوى سبع كيات، فقال: لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تمني الموت، نهى أن يتمنى الإنسان الموت، فإن كان ولا بد. في صحيح البخاري في كتاب المرضى: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي، فإن الله هو الأعلم، ربما يكون يطيل بقاءه مع المرض والبلاء فيخرجه من الدنيا وقد طهر أو طهره من الذنوب. إن الله إذا أحب عبدا عصى له، كما جاء في بعض الروايات، يعني ابتلاه بالمرض حتى يخرجه من الدنيا وليس عليه ذنب. لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت الموت. قال: ويوجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال: ما في التراب. هذا الحديث فيه الشريك بن عبد الله النخعي، لكن الرواية جاءت عند الآخرين، عند الإمام أحمد وغيرهم من طريق غير الشريك أيضا، فالحديث صحيح. قال: يوجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال: في التراب. وقلنا: لا بد أن نؤوله ما لم تكن له حاجة. نعم. أو قال: في البناء. ثم قال: قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب حدثنا محمود بن غيلان ثقة، أنه قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري، عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري ثقة، قال: حدثنا خالد بن الطهمان أبو العلا، هذا خطأ، أبو العلا هكذا، أبو العلا قل ما يكون الأسامي، يعني شوفوا هم يضبطون أبو العلا، لكن في أسامي القديمة لا يأتي أبو العلا، إنما هو أبو العلا، وهو صدوق. قال: حدثنا حسين، وهو حسين بن مالك البجري صدوق، قال جاء سائل فسأل ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن عباس للسائل أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتصوم رمضان؟ قال نعم. قال قال سألت وللسائل حق، إنه لحق علينا أن نصلك، أي نعطيك الصلة، والصلة هو أن يصله الإنسان بالمال أو بأي شيء من الهدايا، فأعطاه ثوبا، إنه لحق علينا أن نصلك، فأعطاه ثوبا. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منه عليه خرقة، ما دام منه عليه خرقة. نعم، يكون له أجر. وهذا كالوقف، أن أي شيء يجعل وقفا، فما دام الوقف قائم يكون أجره مستمرا عليه. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. أيضا جاء في لفظ الحاكم هذه الرواية من طريق خالد بن طهمان قال حدثنا حسين قال جاء سائل لآخره بلفظ من كسى مسلما ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك. سبحان الله. نعم. قال الحاكم صحيح الإسناد، وعلى كل حال بعضهم ضعف لأجل خالد، لأجل الشريك، لأجل لا ليس هناك، ليس هناك لأجل، كلهم الحمد لله صدوقين، فالحديث حسن، إلا أن لفظ الحاكم، لفظ الحاكم قال الحاكم سيد الإسناد، وخالد بن طهمان اختلط في آخر عمره، هذا هو الذي قد يكون سببا، سبب على كل حال سبب الضعف، لكنه حسنوه، حسنه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. تنظرون أنا أقول أنه حديث حسن، وخالد بن طهمان جاء فيه أنه لم يحدث ولم يؤخذ منه، تذكرون اضبطوا هذا، صوفي ابن كيال لم يؤخذ منه قبل بعد الاختلاط، يخطئ كثيرا. نعم، هكذا على كل حال، لكنه يعني إن شاء الله الحديث خالد بن طهمان ليس إلى حد أنه يضعف. نعم، بل حديث حسن. أنا هذا الذي يعني علقت عليه للنظر في خالد بن طهمان الخفاف بكنيته رمي بالتشيع ثم اختلط من الخامسة، لكن الذي رأيت أذكر أنه لم يؤخذ منه بعد الاختلاط. شوفوا هل ذكر أحد بعشر سنين، لكن أخذ عنه ولا ما أخذ، ومنع من الدخول عليه، أو ما هو مذكور في ابن الكيال كواكب النيرات. على كل حال إذا كان المدار عليه ويكون لم يلزم، لم يفصل يميز، أنا أذكر أنه لم يؤخذ منه قبل بعد الاختلاط، فبذلك إذا كان فهو حسن إن شاء الله لذاته. نعم، على كل حال ويكون موقعه موقف الوقف، أي وقف وقف الإنسان على فقير أو مسكين، بيتا أو شيء، فما دام باقي منه ولو شيئا خرقة يكون له أجر إن شاء الله على هذا المعنى. إذا كان يسأل في المسجد آتوا السائل ولو جاء، حديث ضعيف هذا، لكنه وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، ما دام يسأل أعطه ولا تنهره، إن لم تكن عندك شيء فلعله يكون ظاهر الحال يدل ولا لا، لا هذا أعطاه واحد وجاء ولابس ما عنده شيء مسكين، فلا تقول أنت من الأثرياء والأغنياء ولا يجوز لك أن تسأل. نعم، هذا يكون بينك وبينه، إذا كان شككت فاختلي وقل له إن كنت غنيا فلا تسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فرأهما جلدين قويين فقال إن شئتما أعطيتكما، وليس لهذا ليس في هذا المال حق لغني ولا لذي مرة سوي، يعني ينسح، لكنه لا ينبغي أن ينهره ولا أن يقهره ولا أن يشهر أمره أمام الناس. نعم. انظروا وجدتم شيء والا لا شك اذا كان هو مختلط ولم يتميز روايته فيكون ضعيفا وقد ضعفه الشيخ الالباني في المشكات، لكنه على كل حال انظروا ان شاء الله. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار انه قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ومحمد بن جعفر وهو غندر وابن ابي عدي وهو عبد الملك ابن عبيد الله ابن عدي ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد وهو القتان، كل هؤلاء يعني كم واحد؟ عبد الوهاب الثقفي، محمد بن جعفر، ابن ابي عدي، ويحيى بن سعيد، اربعتهم يروون عن عوف بن ابي جميله الاعرابي من الثقه الكبير، عن زراره بن عوف ثقه، عن عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه الاسرائيلي، نعم كان اسرائيليا يهوديا ثم اسلم، عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينه انجفل الناس اليه، انجفل اي ذهبوا اليه مسرعين، وكأن انجفال قالوا انه فجأة إذا خافت الدابة من شيء فتهرب من هنا هناك، وكأنه انجفلوا أي أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر المفاجئ، انجفل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استبنت وجه رسول الله، معناه لما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب أو ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. خالد بن أحبيب وثابت حسين بن عبد الرحمن حسين بن مالك وأتية العوفي يقول يحيى بن معين قال أبو حاتم هو من عتق الشيعة محله الصدق، وقال العجوري سألت أبا داود عن خالد الإسكاف فقال حدث عنه سفيان ولم يذكره أبو داود إلا بخير، وذكره ابن أبو حاتم في كتاب الثقات وقال يخطي ويهيم. إذا هذا قد يكون مفسرا والله أعلم، فيكون يعني يثبت عليه ما ذكروا الاختلاط، لكن خطأ والوهم قد يكون سببا للضعف والله أعلم. نعم على كل حال، فقال أتموا الطعام وصلوا والناس نيام، وفي رواية أخرى أظن عند نعم وصلوا الأرحام أيضا، لم يذكر هنا لكنه جاء وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما مناسبته؟ هو كتاب صفة القيامة والرقائق وغيرها، وهو أنه يكون من الأسباب الدخول الجنة إن شاء الله، فمناسبته لهذا الباب. نعم صلوا بالليل والناس نعم نعم، وهذه هذا الجانب في الحقيقة قد فرط الناس فيه كثير، وخاصة كبار السن ينبغي بعدما قد فرغوا من الأعمال وغيرها كثيرا ينبغي أن يكون لهم خلوة مع الله تعالى، وبالأخص في هذه الأحوال التي المسلمون فيه في ذل من في ذلة مع عدم القلة الله المستعان. وينبغي أن يدعو الله تعالى ولا تدرون بأيكم ترزقون وبدعاء من تدفع عنكم البلاء، فلذلك ينبغي للناس عامة أن يقوموا بالليل والناس نيام، وهذه له درجات كبيرة معروفة، والله ينزل في هذه في هذا الوقت وينادي بنفسه، ولكن نحن لا نقدر أن نسأله ولا أن نأخذه، نحن لا نعرف مصالحنا، الرب الكريم ينادي بنفسه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ثم قال الترمذي رحمه الله باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أنه قال حدثنا محمد بن معن المديني الغفاري ثقة أنه قال حدثني أبي هو معن المديني المعن المديني أبي هو معن المديني هو قالوا أنه لم يوثقه إلا ابن حبان عن سعيد عن أبي سعيد المقبوري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الحديث له طرق أيضا وهو صحيح. الطائم الذي يطعم ويعني يوسع الله عليه في الطعام والشراب يشكر الله فبمنزلة الصائم الصابر، وهذا أجر كبير، ولذلك ينبغي للإنسان أن يشكر الله تعالى في كل حال، في كل حال وهو قد وسع الله عليه يشكره فيكون أجره مثل من يصبر وهو صائم، شيء كبير ودرجة كبيرة في الحقيقة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم. قال المناوي وصححه الحاكم وأقروه، وروى أحمد وابن سنان وابن ماجه عن سنان بن سنة مرفوعا الطائم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. الحديث صحيح. فينبغي للمسلم على أي حال يكون لا يترك ذيل الشكر في الحقيقة، لكن كما قال الله تعالى وكما حكى من طبائع الناس كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فإذا أصيب فإنه فذو دعاء عريض. نعم. فإذا أصيب بالمصائب، فإذا كان في دائما يذكر الله تعالى إن شاء الله فيكون يلهمه الله الصبر والسلوان والدعاء والدفع دفع المصائب والبلايا بالدعاء إن شاء الله. قال باب حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي بمكة. لماذا بمكة؟ لو كان مثل هذا هذه الألفاظ لها فائدة كبيرة، بشرط أن يكون إذا كان حسين بن حسن لعله يكون بعدما نزل من مكة إلى بغداد اختلط مثلا، فمثل هذه الكلمات تفيد أنه روى بمكة معناه قبل الاختلاط، فيتتبع مثل هذه الأشياء. لماذا قال بمكة؟ هل الترمذي سمع منه بمكة أيضا؟ نعم، يعني هذا يدل على نزول الترمذي ومجيئه للحج أو للسماع كما هو فيه تاريخ. الترمذي لابد أن يكون جاء في مكة وسمع من المروزي، جاء من مرو حسين بن حسن، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يحجون للقي، الله أكبر، في الحج منافع للناس، ما هو كذا؟ فكان يريد أن يرتحل إلى اليمن، يريد أن يرتحل إلى بغداد، يريد أن يرتحل إلى الشام، فكل هؤلاء العلماء من كل هذه الجهات كانوا يحجون ويأتون للحج، ولو لم يكن إلا بعض السنين بعض العلماء بعض السنين بعض المحدثين، فكان الناس يرغبون في الحج أيضا حتى يسمعوا في مكان واحد ويجدوا فرصة للسماع. وتجد أن كثير منهم، هذا باب كبير لو أبرز في حفظ السنة في الحقيقة، المجاورة لها، مجاورة العلماء في مكة والمدينة لها دور كبير في نشر السنة، فكانوا يأتون في الحج ويجلسون للحج القادم، فكل من يكون يريد أن يسمع منه يأخذ منه مروياته، فله دور كبير لا شك في مكة والمدينة، كانوا يأتون الناس من كل فج عميق، فبدل أن يسافر كان يكفى مهونة السفر والتعب. حتى ابن معين والإمام أحمد جاء للحج وعزم على أنه بعد الحج يذهبان من هنا إلى اليمن، إلى صنعاء، إلى الشيخ الإمام عبد الرزاق الصنعاني، فجاء يوم واحد يوم ما ابن معين يتوب فرأى عبد الرزاق الصنعاني، قالوا هذا عبد الرزاق الصنعاني، فرجع فرحا مستبشرا إلى الإمام أحمد، قال ها قد كفانا الله المؤونة، قد ساق الله إلينا عبد الرزاق الصنعاني، هيا نسمع به. قال لا نسمع إلا ما عقدنا العزم عليه، لابد أن نرتحل إلى اليمن، فذهب إلى اليمن أيضا بعد الحج. فالحاصل أنه حج كان من فوائده أيضا التعلم والعلم من أنواع العلم، كتاب إتحاف الورى تاريخ إتعاب الورع إيش لفظه في تاريخ أم القرى، هذا لمحمد بن فهد بن محمد بن فهد بن محمد بن فهد، يعني كلهم محمدين وفهدين. فطبع هذا، لو قرأت أنت تجد سبحان الله عجائب أشياء مفيدة جدا، وينبغي لطلبة العلم أن يعني يأخذوا من الجانب مثل هذه الكتب المفيدة. على كل حال نقول ذكر تاريخ الحديث له فائدة، مكان الحديث له فائدة، حدثني في سنة كذا، كل هذه له فوائد لعله يكون قد اختلط بعده أو قبله أو كذا. قال حدثنا ابن أبي عدي عبد الملك بن عبيد الله بن أبي عدي وهو ثق محمد بن إبراهيم بن عبيد الله، أظن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، نعم. قال حدثنا حميد وهو أبو حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. هذا شهادة المهاجرين لإخوانهم الأنصار، نعم. ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، سواء كان قليل كثير، يشركوننا هؤلاء من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ. المهنأ هنا قالوا المقصود منها كل شيء يحنه العيش، كل شيء يحنه العيش المهنأ هكذا، وقيل أنه في المعيشة عامة. تعرفون أنه قال هذا نصف مالي خذها، وهذه إحدى زوجتي أطلقها إلى آخره، كذلك كانوا يعطونهم أحسن الأطعمة، ربما يبقى جائعا ويطعم الضيف ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قد شهد الله لهم. كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه، يعني ألا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه، هنا ألا للتنبيه كأنه أي ما دمتم تدعون لهم بخير فإن دعاكم يقوم بحسناته إليكم وثواب حسناتكم راجع عليكم، يعني إن شاء الله لا يأخذون أجركم، إنما أدعو لهم من أحسن إليكم الحديث فقولوا له لا، فمن أحسن إليكم فكافئوه، فلم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له. وفي رواية أخرى من قال لمن أحسن إليه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، هذا هو ألا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم لا يخون من أجركم، ادعوا لهم يكون إن شاء الله حفظا لأجوركم. فهذا لون من ألوان حياة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار، نعم. قاتل الله الروافض الذين على كل حال لو كان واحد تكلم عليهم بسوء فضلا عن هؤلاء أنهم يكفرون كلهم ويخرجونهم من دين الله عز وجل، كيف يعيشون يا أخي؟ أنا أقول ندعو الله تعالى أن يأتي عليهم فيخصب بهم الأرض. سبحان الله في هذه الأيام زاد شرهم زيادة ويسبون عائشة، وواحد منهم هذا الذي عاصر البغيض اسمه ياسر الحبيب يقولون، وهو ضيف لي، أنا أضحك لما ضيف لملكة بريطانيا التي ادعت قبل أيام أنها من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعتم ولا ما سمعتم؟ أعلنت هذه عن طريق بي بي سي من طريق إذاعتهم أنها من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل مقصودها أن تستجلب الشيعة؟ نعم، يذهبون وربما يلحسون رأس رجلها بكرة غدا، فلهم مكائد كثيرة، أعلنت أنها من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فالحاصل على كل هذا الرجل يقول الآن هكذا يحلف، والله نقل الكفر لا يكون كفرا، فأنا أنقل، يقول ما ندري سمعتم كثير منهم يمكن رأى هذا، والله الآن هي معلقة برجلها عارية وهي في النار تحترق. عائشة رضي الله عنها يحلف هكذا على كل هل عليه من الله ما يستحق. الله المستعان. نعم هؤلاء أخبث من اليهود يا أخي. على كل حال هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم قال باب حدثنا هناد أنه قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة الثقة عن عبد الله بن عمرو العودي ثقة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. القريب المقصود منه قريب من الناس وليس يكون بعيدا من الناس. على كل قريب إلى الناس يتقرب ويتحبب إلى الناس ويتدنى عليهم حين لين وحسن الخلق، فهو إن شاء الله يكون يحرم عليه النار، يحرم الله عليه النار ويحرم النار عليها. نعم فينبغي للمسلم أن يكون سهلا ضد السعب، حسن سهل الخلق وكريم الشمائل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا إذا انتحكت حرمات الله عز وجل. قال هذا حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وهو حكم ابن عتيبة عن إبراهيم والنخعي عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي قال قلت يا عائشة أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. نعم هذا من أعلى ما يكون من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتكبر صلى الله عليه وسلم من عمل أهل البيت. مهنة الأهل ما هو؟ غسل الثياب، كنس البيت، حتى سجر النار، وربما يكون يعانى في الطحن، كله من أهل مهنة الأهل، مهنة النساء، وكان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. وجاء إذا كان يخرز نعله صلى الله عليه وسلم ويخرج دلوه بنفسه صلى الله عليه وسلم. هذا هو في الحقيقة الخلق الذي يكون الإنسان يتخالق به أهله. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن الناس الآن يظن أنه جاء بعانية جارية يستعملها كما يشاء، ولا عبوس قنطرير معه وكذا. كل هذه في الحقيقة هي التي يفسد المجتمع الإسلامي والأبناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. صلى الله عليه وسلم.